بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: حدثنا أبو كريب، وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما. يبين، يضرب مثلا لحاله ومثله مع قومه ومع الناس عموما، سواء الذين كانوا في زمانه أو من جاءوا بعد ذلك. فمثله ومثلهم كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، يعني رأيت جيش العدو، عدوكم قد جاء بجيشه وكلكله يريد أن يهلككم، فأنا رأيته بعيني. قال: وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان، قال النووي، قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم. هذا هو النذير العريان. النذير يعني الذي ينذر ويخوف، والعريان يعني أنه قد خلع ثوبه لشدة الخوف وقرب الجيش وقرب العدو، فما صبر حتى يصل إلى قومه لأن العدو قريب منهم، فخلع ثوبه وجعل يشير به لهم ليحذروا من العدو، فالعدو قريب. فهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، فهو نذير لنا بين يدي عذاب شديد، نذير لمن عصى الله ولم يؤمن به أو ارتكب الذنوب والمعاصي، ومخوف له، وبشير لمن آمن به واتبع ما جاء به، فهو يبشره بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يحيا حياة طيبة، حياة السعداء، وفي الآخرة يكون إلى الجنة وإلى دار الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وإني أنا النذير العريان فالنجاء. فالنجاء يعني أنجو، النجاء النجاء يعني أنجو، فروا من العدو، اعملوا الأسباب التي تعينكم على النجاة. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا. الأصل في الدلجة هي سير الليل، هي سير الليل، السير في الليل. قال: فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. لما جاءهم وأخبرهم مشوا وساروا على مهلهم أيضا على غير عجل فنجوا. هكذا المؤمن إذا آمن بالله ورسوله واتبع هذا الدين فإن هذا الدين ولله الحمد ما فيه عسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو ولله الحمد في مقدورك أن تقوم بالطاعات التي أوجب الله عليك، ليس بذلك مشقة كبيرة عليك ولا حرج. ولهذا المسألة تحتاج إلى أن يأتي الإنسان بأركان الدين وأيضا يسدد ويقارب، لأنه لا يمكن أن يغلب هذا الدين، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. ولهذا انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يفطر حتى يقولون لا يصوم، ويصوم حتى يقولون لا يفطر، وكان يقوم الليل، وكان ربما إذا تعب أو مرض يترك قيام الليل ويقضيه من النهار كما في صحيح مسلم، وكان يضاحك أصحابه ويمازحهم ويمازح الأطفال ويجيب الدعوة، فهو في سعة من أمره. فكذلك المؤمن، يعني ليس معنى الالتزام بهذه الشريعة أنك تقوم الليل أبدا وتصوم النهار أبدا ولا تنام أبدا، لا، أعطي كل ذي حق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، الزائر الضيف الذي يأتيك له عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، وهو دين يسر وسماحة. فمن آمن وعمل به فقد سلك طريق السلامة، وهو يمشي على مهله حتى يأتيه الأجل فينتقل إلى رحمة الله. لكن المهم أنه انتذر وأخذ بالنذارة. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا النار، وحذرنا القيامة، وحذرنا الذنوب والمعاصي، وأمرنا بطاعته والاستقامة على دينه، هو النذير، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. قال وكذبت طائفة منهم، هم الكفار كذبوا، ما في شيء اسمه بعث ولا قيامة ولا آخرة ولا في شيء مما تقول، فكذبوه. فما هي النتيجة؟ قال فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، أخذهم وأهلكهم، والموت في الطريق، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. مهما عمر الإنسان ومهما عوفي في بدنه الموت في الطريق، وعند الموت يلقى الإنسان جزاء العمل، إن كان مؤمنا فله نعيم الجنة، وإن كان كافرا فله عذاب النار، لأن اليوم الآخر يبدأ من وقت خروج الروح بالموت في الدنيا، إذا مات في الدنيا هنا قامت قيامته الصغرى، وهذا هو أول يوم الآخر. لكن حياة القبر برزخ، معبر، يبقى فيها مدة إلى أن تقوم الساعة، فهي معبر بين الدنيا والآخرة. ولكن إن كان مؤمنا تقيا فهو منعم، وقبره روضة من رياض الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وخضرها وطيبها. وإن كان كافرا والعياذ بالله فإنه يضيق عليه في قبره ويفتح له باب على النار فيأتيه من حرها وسمومها. إلى أن تقوم الساعة، وهو يقول ربي لا تقم الساعة، لأن الساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. مهما كان البرزخ أهون عذابا من الآخرة، كما قال جل وعلا عن قوم فرعون، قال عنهم أنهم الآن في الحياة البرزخية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. قال فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين البيان الظاهر الجلي بقوله وفعله وبضرب الأمثال، ضرب لك هذا المثل، اعتبر بالمثل، فكن ممن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم وسار إلى الله ونجا، ولا تكن من الصنف الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عناقا وهو أصح.
ثم أورد حديث أبي هريرة أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر فصار هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كفر من كفر من العرب، وارتدت بعض القبائل من العرب، فعزم أبو بكر على قتالهم، فجاءه عمر يراجعه لأنهم طائفة منهم قالوا: نحن نشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، لكن الزكاة ما ندفعها، كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ما ندفعها لأحد. فقال أبو بكر: إما أن تدفعوه وإما أقاتلكم عليه، وعزم على ذلك، فراجعه بعض الصحابة ومنهم عمر، فجاء إليه وهذا طائفة من قوله، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهؤلاء يقول لا إله إلا الله، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون، لكن ما يريدون يزكون، ما يريدون يدفعون الزكاة فقط، فكيف تقاتلهم؟ فقال حتى يقولوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا استدلال عمر، وانظروا هذه ثمرة العلم النافع، أبو بكر وعمر والصحابة بعد أن علموا الحق وعرفوا الكتاب والسنة ما يحتجون برأي فلان أو علان، يحتجون بالنصوص والأدلة، لأنها أقوى ما يحتج به، وهي أقوى ما يبين الحق، فاحتج عليه بالسنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هم سيصلون لكن ما يزكون، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لابد أن يصلي ويدفع الزكاة، فإن الزكاة حق المال. هذا استنباط عظيم من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد عصم مني، من قال لا إله إلا عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. قال الزكاة من حق المال، هذه من حق المال استنباطا واستدلالا. وهذا الذي استنبطه أبو بكر ووافقه عليه عمر بعد ذلك جاء في حديث في صحيح مسلم صريح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هكذا بالنص. وفيه دليل على أن السنة لا تكاد تجتمع لأحد، هذا أبو بكر وعمر الذي كما في البخاري ومسلم. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملازمان له حتى في الدخول والخروج. ومع ذلك خفيت عليهم هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته كله تعليم للسنة في مجالسه، في ممشاه، في زيارته إذا دعاه أحد، إذا كله تعليم للسنة. والصحابة حفظوا ذلك مجموعهم، لكن قد يفوت على بعضهم كما فات هذا الحديث على أبي بكر وعمر. ولكن من توفيق الله لأبي بكر وتسديده أنه استنبط من هذا الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عن الجميع، احتج منه بحجة موافقة للنصوص الأخرى، لأن من الناس من يكون موفق مسدد. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكاد أبو بكر في إبان خلافته يرى رأيا أو يشرع أمرا إلا وتجمع الأمة بعد ذلك عليه، ما يختلفون لشدة موافقته للحق وإصابته للحق. وأيضا ما يدل على أن السنة لا تجتمع لأحد أنه في البخاري ومسلم كثيرا ما تجد عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه يقول أحدهم لما إذا سمع حديثا سأل فوجد سمع حديثا فقال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق معناه التجارة، أنه في زمنهم إذا تبايع الرجلان السلعة صفق أحدهما بكفه كف الآخر، عرف يعني تم البيع. أبو بكر يقول: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. وفي دليل على أن الاشتغال بالتجارة بما يقيم حياة الإنسان ويغنيه في الأشياء الضرورية أنه أمر مطلوب، فلا أحد أفضل من أبي بكر ثم بعده عمر. ومع ذلك ذهبوا يتاجرون ولم يجلسوا في بعض هذه الأوقات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على بطلان ما يفعله بعضهم، يقول: أنا أريد أتفرغ العبادة، يأتي يجلس في المسجد حمامة مسجد وهو كل على من حوله. لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يتاجر ويشتغل بالتجارة، لما بعثه الله شرع له الجهاد أغناه كما في قوله: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو أفضل المكاسب وأفضل المطاعم كما قال ابن القيم وغيره. فالإنسان يطلب الرزق ويسدد ويقارب، لا ينخرط في الدنيا ولا ينسى نصيبه منها، كما قال الله عز وجل لنبيه: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ولابد يتفطن خاصة الشباب إلى مثل هذه الأمور. وقد حصل في زمن عمر في هذا المسجد المبارك أنه دخل وإذا شباب قد جلسوا وإذا هم يسبحون ويحمدون ويكررون، فقال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: نسبح الله ونحمده. قال: من أين تأكلون؟ قال: رزقنا في السماء، رزقنا الذي في السماء. فأخذ الدرة وعلاهم ضربا، قال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، أخرجوا اطلبوا الرزق واعبدوا الله، أو كما قال رضي الله عنه، والحديث الصحيح. فلابد من التفطن لهذا. الحاصل أن هذين الصحابيين الجليلين اختلفا، لكن بعد ذلك رجع عمر إلى قول أبي بكر فقال: أو من تمام كلام أبي بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. العقال الذي يعقل به البعير هو شيء لا قيمة له، وفي بعض الروايات عناقا، والعناق هي أنثى المعز إذا كانت صغيرة، قالوا إذا كان عمرها 4 أشهر 3 أشهر تسمى عناقا أنثى المعز. فالحاصل لو منعوني شيئا يسيرا، لو أدوا الزكاة كلها لكن امتنعوا ما أعطوني عقال واجب عليهم أو عناق لقاتلتهم عليه. مصمم رضي الله عنه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد وافقه الصحابة على ذلك ثم صار إجماعا، وهو قتال من امتنع من دفع الزكاة، صار إجماعا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والحاصل هذا أنه يدل على التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فهذا أبو بكر يستدل يقول: إلا بحقه، لو تركوا شيء من الذي كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا بعض الزكاة لقاتلتهم عليه. ففيه لزوم السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسبه، ولاة الأمر وعامة الناس. نعم.
قال: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قادم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
ثم أورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، وهو من أمراء القبائل في اليمامة، وكان سيدا مطاعا، وكان قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا يتألفه بذلك، لأنه كان سيد قومه ونفع الله بذلك، فدخل هو وقومه في الإسلام. ثم لما جاء في زمن عمر، في زمن أبي بكر، جاء فأراد أن يفرض له أبو بكر ويعطيه مثل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض عمر، قال: إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه حتى يدخل هو وقومه في الإسلام، وقد دخلوا في الإسلام وأعز الله الإسلام، فمنعه. ثم لما كان الخليفة عمر، كان عمر رضي الله عنه يدني القراء، والقراء كما ذكرنا بالأمس في عرف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القراء هم العلماء أهل القرآن الذين جمعوا بين معرفة القرآن وبين العلم والفقه في معرفة القرآن والسنة، يعني العلماء كان هم أصحاب مجلسه يدنيهم. وهذا دليل على أهمية من تجالس، لأنك إذا جالست طالب علم أو عالم فإنه ينفعك ويعينك، يعينك إذا ذكرت ويذكرك إذا نسيت، وإلا من طبيعة الإنسان أنه ينسى ويغفل. قال: فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، الحر بن قيس، لأن عيينة بن حصن وأخوه والد الحر قيس ابن حصن، فالحر ابن أخي عيينة، فجاء إليه فقال وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، الحر بن قيس كان يدنيه عمر ويجلس معه في مجلسه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا، ودليل الحر بن قيس كان من القراء، كان وإن كان شابا لكن كان عنده علم بالقرآن، فاستأذن فقال لابن أخيه، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير يعني عمر فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. وهذا في دليل على أنه إذا طلب منك الشفاعة في غير معصية أنك تشفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، رواه البخاري. قبل ذلك الله جل وعلا يقول في القرآن: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة يسميها العامة الآن الواسطة، بعض العامة يقول الواسطة كلها حرام، نقول لا، فيه تفصيل. الشفاعة إذا كانت في خير لنفع أخيك في أمر مباح ولا يترتب عليها أمر محرم أو أخذ حق الآخرين أو ظلمهم فهي مطلوبة، اشفع وتؤجر على هذا. وإن كانت الشفاعة في أمر محرم لا تجوز، أو فيها أخذ حق مسلم أو تقديم أحد على أحد، هنا لا تجوز، فلا بد من التفصيل. فالحاصل أن الحر وهو من القراء ومن جلس عمر ما قال لا ما يجوز الواسطة، قال: سأستأذن لك عليه. فاستأذن. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، لأنه في نفسه شيء على عمر، في بعض الروايات قال هي وبعضها إيهن يا ابن الخطاب، وهذه الكلمة تقال للردع والزجر، وتقال أيضا في الاستزادة من الحديث، إذا كان واحد يتحدث تريد يستمر في الكلام تقول إيهن إيهن أو هيهن أو بالإسكان، كل ذلك ورد، تقول إيه أو هيه يعني واصل الحديث، وتقال في الزجر أيضا كما حققه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. فقال: يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل، يعني ما تعطينا المال الكثير تشح علينا به، وما تحكم بيننا بالعدل. وهذا كلام باطل مو بصحيح، بل عمر كان يعطي المال للمستحقين، لكن لعل عيينة بن حصن كان يريد مالا كثيرا، 100 من الإبل كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعطاه لحكمة وفي وقت معين، وكذلك يحكم بينهم بالعدل، عمر يحكم بالعدل، هو يريد أن يميزه على غيره. قال: فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، هم أن يؤدبه على هذا الكلام، هذه جرأة عظيمة على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، والكلام الذي يقوله غير صحيح أيضا. قال: فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا لأنه عالم، الحر بن قيس عالم بالقرآن، استدل بهذه الآية، مجرد ما رأى عمر غضب استدل بهذه الآية المناسبة للموقف، فقال وإن هذا من الجاهلين، وصدق. فقال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. الله أكبر، هكذا هكذا الاعتصام بالكتاب والسنة، الوقوف عند قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الوقوف عند أوامر الله. عمر هم أن يبطش به وله الحق في ذلك، لكن لما ذكره الحر بهذه الآية الله يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا جاهل ما جاوزه عمر وتركه ولم يهم به ولم يبطش به. اسأل نفسك هل أنت هكذا؟ إذا أردت أمر من الأمور ثم جاءك واحد واحتج عليك بالدليل وقال هذا الذي تريد ما يجوز، الله يقول كذا أو النبي يقول كذا، اسأل نفسك ستقول انتهينا سمعنا وطعنا وللدور مخرج. لعل المسألة فيها خلاف، يمكن في قول آخر ترى فلان متشدد، لا لا تتلمس. إذا تبين لك الأمر وخاصة إذا كان الفهم هذا فهم العلماء الذين يوثق بهم ويصدر عن قولهم، كن وقافا عند كتاب الله وأبشر بالخير عاجلا وآجلا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة، وعائشة أختها، حين خسفت الشمس في هذا المسجد، وقال هنا خسفت الشمس، وهذا دليل على أنه يجوز أن تقول خسفت الشمس وكسفت الشمس، هذا قول لبعض أهل العلم، يقال يقول يجوز أن تقول خسفت الشمس أو كسفت الشمس، وقال بعض أهل العلم لا تقول كسفت الشمس وخسف القمر، الخسوف القمر، وهذا لفظ القرآن، والأظهر أن ذلك جائز، وذلك أنه لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في ذلك اليوم كسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وأطال وصلى بهم 4 ركعات في 4 سجدات، يعني تختلف عن الصلاة العادية، قام وكبر وقرأ نحو من سورة البقرة ثم ركع ثم قام ثم قرأ طويلا ثم ركع ثم سجد وصلى سجوده صلى بقية الصلاة كصلاته في سائر الصلوات، وفي الركعة الثانية أيضا صلى بركوعين وأطال حتى إنها انجلى كسوف الشمس، ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة خطب الناس خطبة عظيمة، وأول ما ابتدأ به قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لئلا يربط الناس ذلك بسبب وفاة ابنه إبراهيم، ثم أخبرهم بأمور عظيمة، ومنها أنه كان في هذه الصلاة رأوه يتقدم صلى الله عليه وسلم، تقدم ومد يده كأنه يريد يأخذ شيئا، ثم رأوه بعد ذلك يتكأكأ يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه في هذا المسجد المبارك، فأخبرهم أنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه عرضت عليه الجنة حتى كاد يأخذ قطفا من عنب منها، قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، نعيم الجنة عظيم ما هو مثل نعيم الدنيا، قال وعرضت علي النار حتى خشيت أن تصيبني فجعل يتقيها بيديه، قال خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، عائشة قائمة تصلي، ودليل أيضا أن صلاة الكسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر أنه يشرع حتى للنساء. وتنازع العلماء هل يشترط فيه الجماعة أم لا، منهم من قال يشترط له الجماعة ومنهم من قال لا يشترط له الجماعة. إذا كسفت الشمس أو خسف القمر وأنت ما عندك جماعة ولو في بيتك أو في البر، قم وصلي، صلي، افزع إلى الله جل وعلا بهذه الصلاة. قال وعائشة وهي قائمة تصلي فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، كلمتها تسألها، قالت ما للناس، النبي يصلي ويقرأ والناس وراءه وأنت تصلين، فأشارت بيدها نحو السماء، وهذا دليل على جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، فأشارت لها إلى الشمس، فنظرت وإذا الشمس قد تغطى جزء منها، قالت فثقلت رجلاي حتى سقطت على الأرض، صابها الغشي رضي الله عنها، خافت. هكذا ينبغي الإنسان إذا جاء الخسوف والكسوف يخاف. بعض الناس يقول أنا عندي خبر أن الشمس تكسف قبل شهر أو شهرين، طيب وإذا عندك خبر ما الذي جعل الشمس في هذا اليوم والقمر في هذا اليوم يختلف الأمر وتحول الأرض بينه وبين الناس فيتغطى الظل؟ ولهذا من المشاهد أنه مع الخسوف خاصة، مع الكسوف تكثر الزلازل، تكثر الزلازل، ولعله بفضل الله، بل لا شك أنه بفضل الله ثم بفضل صلاة المسلمين لصلاة الخسوف أو الكسوف يدفع الله بها عن الأمة. قالت فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله. يجوز الإنسان ينبه غيره بكلمة سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، أو ولتصفح النساء، صفق أو تصفح، يعني تضرب صفحة يدها اليمنى على صفحة يدها اليسرى، وهذا إذا كانت بحضرة الرجال، ولكن لو كانت مع نساء لو سبحنا لها لا حرج في ذلك. ثم كلمة سبحان الله أصلا هي من الصلاة، هي من العبارات التي تقال في الركوع وفي السجود، فمثل هذا لا تبطل به الصلاة، لأن الكلام في الصلاة لا يخلو من أن يكون عمدا أو سهوا، إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة به، وأما إن كان عمدا فيفرق بينما إذا كان الكلام الذي قاله نطق به الإنسان مما جاء من أذكار الصلاة أو من القرآن فالصلاة لا تبطل، وإن كان كلاما خارجيا تبطل الصلاة به. ولهذا الرجل الذي عطس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله، وقال الآخر يرحمك الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يسرع فيها شيء إنما هي لذكر الله والقرآن، ولكن ما أنكر على الصحابي الذي قال الحمد لله. ولهذا لو عطست أنت الآن في الصلاة من السنة تقول الحمد لله، ما ترفع صوتك رفعا شديدا، تقول الحمد لله، لأن الحمد لله من ألفاظ الصلاة أول سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي قال يرحمك الله، لأن هذه اللفظة ما هي من ألفاظ الصلاة. فالحاصل أنها قالت سبحان الله حتى تفهم أختها أسماء، فقالت أسماء آية، يعني هذه آية، قالت برأسها النعم، نعم أيضا في جواز الإشارة بالرأس، لو جاك واحد يناديك وأنت في البيت من عيالك أو يريد شيء أو أفتح الباب أو أروح أجيب كذا وكلمك تشير بيد برأسك نعم إذا كنت أو لا، ما في بأس ولا يبطل الصلاة. ولهذا العمل الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة ولا تؤثر الصلاة بالصلاة صحيحة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وفتح لعائشة الباب، تقدم كما في حديث الكسوف ومد يده ورجع واتقى بيديه. فالحركة في الصلاة لصالحها لا بأس، ومن ذلك الحركة لإطفاء الجوال، رن الجوال وانت في الصلاة، بعض الناس يترك الجوال يقول هذه تبطل الصلاة. لا، أخرج الجوال وأطفئ الجوال، هذه حركة أنت مأجور عليها. هو الأصل أنك أنت تصمت الجوال أو تطفئه قبل البدء بالصلاة، لكن ينسى الإنسان فيخرجه ويطفئه ولا يشوش على المسلمين. بعض الناس يتركه، والأدى وأمر أنه قد يكون نغمة الجوال على الموسيقى فيتركه والموسيقى تشتغل والناس سجود لله رب العالمين. ينبغي الإنسان يكون فقيه في دين الله عز وجل. هذه الحركات لصالح الصلاة نعم تفعلها ولا تبطل الصلاة. قال فقلت آية قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. هذا سنة أنه بعد صلاة الكسوف أو الخسوف يسن للإمام أن يخطب خطبة موجزة، خطبة يذكر الناس فيها ببعض الأمور ويحثهم على الصدقة، لأنه جاء في أحاديث أنه حث على الصدقة وحث على الدعاء وحث على العتق. قال وأثنى على الله ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. نعم، فتنة الملكين منكر ونكير، يفتن الإنسان في القبر. ولذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا مما يستعاذ منه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فالفتنة غير العذاب. يفتن في قبره فقد يزيغ. يعني جاء في وصف هذين الملكين أنهما أسودان أزرقان يخيفان. قال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. وهذا فيه اختصار، وإلا فهو يسأل عن ثلاث، عن الأصول الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. فالمؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى كما جاء في بعض الروايات فأجبناه وآمنا. والكافر أو المنافق ما يستطيع أن يجيب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. جاء في حديث البراء أنه يقال من ربك فيقول ها لا أدري، ما دينك ها لا أدري، من نبيك ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ويقال لا دريت ولا تليت، ما دريت بما أعطاك الله وجبلك وفطرك عليه، ولا تلوت كتاب الله حتى تعلم الحديث. قال فيقال نم صالحا، هذا في اختصار علمنا أنك موقن. يقال للمؤمن نم صالحا، وضربات نم نوم العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه. والكافر والعياذ بالله ينزل به عذاب الله. فمحل الشاهد من هذا الحديث أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والأخذ بسننه سبب للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن الموقن الذي اتبعه وآمن به وبما جاء به يثبته الله حينما يسأله الملكان فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآخر الذي أعرض ولم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته ولا أخذ به يقع في الحيرة والشك، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فالزم السنة واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فإنها سببا للنجاة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، وهذا له سبب نزول، وهو أنه في عام حجة الوداع لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الحج وأمرهم بالحج، قالوا يا رسول الله الحج في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال لو قلت قال مرة واحدة، ولو قلت نعم يعني كل عام لوجب عليكم ولا عجزتم عنه. ثم قال دعوني ما تركتكم، هذا فيه النهي عن الأسئلة التي قد تورث أمرا يشق على الأمة جميعا، وسيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه شيء من ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم قد عقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله ولا تسألون أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، صاروا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في بعض الأثار ولن نذكرها أن بعضهم يحز الأمر في نفسه سنة كاملة ولا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه لئلا يشرع بسببه أمر يشق على الأمة كلها. كانوا يقول يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع نستفيد. وجاء عن بعض الصحابة أنه دخل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا وبقي سنة ولم يعني يضمر الإقرار بالمدينة والبقاء والهجرة، قال كله كنت أريد أن أسأل لأني خلاص إذا لزمت صرت من المهاجرين ما أسأل عن شيء. وهذا من علمهم ونبلهم، لأنه بعض المسائل لو سئل عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبداها كرهوا ذلك وترتب عليه حكم، مثل سؤالهم عن الحج ومثل سؤالهم عن التراويح لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي، قالوا ليش تأخرت علينا ما جيت ما خرجت لنا البارحة؟ قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فيه فائدة يا أخوان، الأوامر التي أمر الله بها ائت منها بما استطعت، هذا من رحمة الله، وأما النواهي فاجتنبها كلها. حرم الله عليك الغيبة، النميمة، الزنا، الربا، حقوق الوالدين، المنهيات لا تقول ما أستطيع، لأن المنهيات تحتاج كف فقط وإمساك، أما المأمورات ائت ما استطعت. طبعا غير أركان الإسلام والواجبات هذه لابد من الاتيان بها، لكن أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالتطوع بالصلاة بالصيام النافلة، صلاة نافلة، أمرك بصدقة نافلة، أمرك بأمور ائت منها ما استطعت، ما يلزم تأتي بها كلها. وهذا من رحمة الله، لأن هذه الشريعة شريعة سمحة، ولهذا قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قال فإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
ثم قال أو أورد البخاري هذا الباب، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. إذن باب ما يكره من كثرة السؤال، والمراد بالأسئلة التي فيها تكلف وتعنت ولا حاجة للإنسان به إليها، كما يحصل من بعض بعضهم لما يبين له حكم يقول طيب إن كان ما فعل كذا، إن كان فعل كذا، إن قلت له قال لا إن، لكن الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في دينه في عبادته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هناك أسئلة فيها تكلف، بعضهم قال مثل السؤال عما يتعلق بحقائق أمور الآخرة، كيف الإنسان يسأله الملكان ونحن ما نسمع أحد، كيف يصيح صيحه يسمعها كل شيء للإنس والجن، طيب حنا واقفون على القبر ما سمعنا شيء، أو وما شابه ذلك. هذه المسائل لا ينبغي الإنسان أن يكثر منها، يجتنبها، لكن المسائل يحتاج إليها في صلاته في وضوئه في بيعه في شرائه، أمر وقع فيه أو سيفعله، أو في حجه أو في عمرته يسأل عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، هي في المسائل التي فيها نوع من التكلف أو التعنت، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن تشريع، وما كان ربك نسيا، ما أراد الله شرعه للأمة شرعه إما في القرآن وإما على لسان رسوله، ولهذا جاء في الحديث وما إن الله حرم أشياء وأحل أشياء، قال وترك أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. ولهذا أعظم الناس في الناس جرما رجل سأل عن مسألة وحرم هذا الأمر من أجل مسألته، لأن إثمه يتعدى، وهذه المشقة وهذا التكليف لحق بالأمة كلهم، فهو أعظمهم إثما. ففيه النهي عن التكلف في الأسئلة، وفيه أيضا فقه البخاري، قال باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، هذا كالتفسير معنى كثرة السؤال المنهي عنها. وأيضا أورد الآية التي تدل على ذلك وقوله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لكن سؤال الإنسان عما يحتاج إليه في عبادته هذا مطلوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل لا سألوا فإنما شفاء العي السؤال. ثم أورد فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما، معنى جرما يعني إثما وذنبا، إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، لما سأل حرم هذا الأمر من أجل مسألته. طبعا الآن اختلف الأمر، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان زمن تشريع والوحي ينزل، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمن هذا الجانب، ما حد يشرع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أيضا ينبغي الإنسان يتجنب هذه الأسئلة التي فيها تعنت وفيها تدقيق في المسائل التي ما يحتاج إليها. ولهذا جاء عن حذيفة وغيره أنه لما سئل قال هذا الذي تسألونه وقع أم لا، قالوا لم يقع، قال دعوه حتى يقع فنتجشم لكم الفتوى، لا تسألنا أشياء ولا، لكن الشيء تحتاج الآن في صلاتك في وضوءك أمور واضحة واقع فيها، تعرف أحد من الأقارب واقع فيها تسأل عنها حتى يبين لك حكمها. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
ثم أورد حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة يعني مكان في هذا المسجد المبارك كان يصلي فيه في رمضان، وجاء في الطرق الأخرى أنه صلى ليلة فصلى بصلاته أناس فتسامع الناس، فلما جاء الليلة الثانية صلى فاجتمع عدد كبير من الصحابة وصلوا معه، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع عدد كبير من الناس فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في بيته، فجعل بعضهم يتنحنح خشوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم تفتح على المسجد النبوي، غرفة عائشة تفتح على الروضة، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيوت النساء التسع كلها في هذا المكان. وجاء في بعض الروايات أن بعضهم أخذ حصباء، لأن هذا المسجد كان بطحاء حصباء، فأخذ من الحصباء وضرب باب النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينتبه. النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، ولهذا لما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقامكم البارح، أعرف أنكم اجتمعتم، ولكن إني خشيت أن أخرج إليكم فأصلي بكم فتفرض عليكم فتعجزوا عنها. ولهذا صلاة التراويح سنة مؤكدة، لكن لو ما صلى لها الإنسان ما نقول أنت آثم، كما لو ترك صلاة فريضة من الصلوات الخمس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، يكتب عليكم قيام رمضان، ولو كتب عليكم ما قمتم به. صحيح، كثير من الناس كما تلاحظون ما يستطيع يقوم، أو يصلي ركعة أو ركعتين، أو يصلي ليلة وليلة ما يصلي، وهذا من رحمة الله عز وجل. قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم، في إشارة إلى أن الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيوت. قال فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة يعني الفرائض الصلوات الخمس، ويستثنى من ذلك ما إذا كنت مثلا ستبقى في المسجد، مثلا أذن وأنت في المسجد ستصلي راتبة الظهر التي قبله مثلا، أو راتبة الفجر في المسجد، أو بعد الصلاة مثل ما يحصل الآن بعد نصلي المغرب تريد تصلي ركعتي راتبة المغرب، أنك ما تبغى تذهب إلى البيت، هذه تصلي في المساجد. ولكن إذا كنت لا ستذهب إلى البيت فالأفضل الصلاة النافلة تكون في البيوت، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، وفيه يعني وجه إرادة الحديث أن النبي نهاهم أنه ما خفي عليه هذا الأمر، لكن خشيت أن يفرض عليكم فلم أخرج إليكم. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سلوني، فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل.
ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو متوافق مع الباب، باب ما يكره من كثرة السؤال، وهو أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وصعد المنبر وقال سلوني سلوني، هو الذي نفسي، كما في رواية بعض روايات الحديث هو الذي نفسي بيدي، لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل هو عبد الله بن حذافة، وكان رجل إذا لاح الرجال وتغاضب معهم طعنوا في أمه، قالوا أنت ما أنت ولد حذافة، أمك فجرت بك، طبعا كان يحز في نفسه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوني عما تريدون قام عبد الله بن حذافة فقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة، أنت ابن حذافة. وجاء في مسلم وغيره أن أمه عاتبته قالت ما رأيت ابنا أعق بأمه منك، كيف لو أن أمك قد فعلت بعض ما فعلت النساء، يعني تفضحني على رؤوس الأشهاد، قال والله لو أتبعني حمارا لاتبعته، لو قال أنت ابن الحمار الفلاني قلت أنا ابن الحمار الفلاني. ثم قام إليه آخر قال يا رسول الله من أبي؟ قال سالم مولى شيبة. وجاء في بعض الروايات أيضا أنه قام إليه رجل ستأتي، قال أين مدخلي غدا؟ قال في النار. قام آخر قال أين مدخلي غدا؟ قال في الجنة. وكان فقهاء الصحابة لما سمعوا هذا خافوا فغطوا وجوههم ولهم خنين يبكون، لأنهم خافوا أنه سينزل شيء، والنبي قال سألوني ما شئتم، وكان لهم بكاء وخنين. فقام الفاروق رضي الله عنه وجاء حتى جاء بين يدي النبي فبرك على ركبتيه، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فما زال حتى سكت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فالحاصل أن هذا فيه النهي عن كثرة المسائل. ولهذا قال ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. سيأتي في الطرق أنه جاء وبرك بين يديه وغرضنا بالله ربنا وبالإسلام دينا. فالحاصل أن فيه النهي عن كثرة المسائل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد عن وراد كاتب المغيرة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث المغيرة لما كتب له معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع اكتب لي أو اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا جزء أو بعض الأذكار التي تقال بعد صلاة الفريضة، وأول ما يبدأ به الإنسان بعد الفريضة أول ما يسلم بالاستغفار ثلاثا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. فأول ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكمل ما ورد في الأذكار. فهذا من الأذكار التي وردت، وفيها في هذا الذكر أمر عظيم جدا نحن نحتاج إليه كل يوم. فإن فيه يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أعطاك الله إياه لا أحد يستطيع يمنعك منه أبدا، ولا معطي لما منعت، ما منعك الله منه لو توسطت بالناس كلهم ما تعطى إياه. هذا يجعل الإنسان قناعة يبذل الأسباب، ولكن إذا ما تيسر الأمر يرضى، الله ما أعطاني إياه لا يمكن يعطيني إياه أحد. وأيضا إذا كان الله قضى بأمر أعطاك إياه والله ما أحد يحول بينك وبينه كائنا من كان. وفيه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جد الغنى، لا ينفع صاحب الغنى من الله غنى، الذي ينفعه الإيمان والتقوى وليس المال ولا الجاه. قال وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال، يعني كثرة الكلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الآن لو يصمت أحدنا مع الآخر يسكت يقول عسى ما بخاطرك شيء، أهل كلام نحن نحكي بالليل والنهار. لا، الصحابة النبي كان يسكت والصحابة كان يتحدثون ثم يسكت، تريد تكلم بخير ولا اسكت يا أخي ما فيه شيء، هذا سنة. أن قيل وقال وكثرة السؤال، وهذا هو محل الشاهد للباب، ما يكره من كثرة السؤال. والمراد كما مر معنا الأسئلة اللي فيها تكلف وتعنت وفيها أغلوطات وما شابه ذلك، لا، الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في عبادته. قال وإضاعة المال، إضاعة المال فيما حرم الله أو في المباحات أيضا، لأن المال ستسأل عنه سؤالين، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلا تضيع المال، ستسأل في أي شيء أنفقته، أنفقه في وجوه الخير أو في النفقة على نفسك وعلى أهلك من غير إسراف ولا مخيلة. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، هذا من أعظم الذنوب، عقوق الأمهات، لأن الأم هي أحق الناس بحسن صحابتك. لهذا لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. فيحق الناس ببرك، وعقوقها من أعظم العقوق، وهو أعظم العقوق. قال ووأد البنات، كانوا يأيدون البنات في الجاهلية خشية العار، جاءت مولودة ابنة وأدها ودفنها في التراب. قال ومنع نهات، منع ما أوجب الله عليك فتمنع ما يجب عليك أن تنفق فيه أو تعطي، وهات كثرة السؤال وطلب الدنيا حلال أو حرام، هات بس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم منع من أو نهى عن ذلك، عن منع ما أوجب الله